الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الثاني لو سلمنا نقله لكن اليهود انقطع تواترهم لأن بخت نصر استأصلهم وأفناهم حتى لم يبقى منهم من يوثق بنقله. كان الكلام في ما أشارت إليه جماعة من اليهود، قالوا بأن النسخ يقع عقلا، لا مانع من وقوع النسخ عند العقل، ولكنهم عندما رجعوا إلى شريعة موسى قالوا لم يقع نسخ لشريعة موسى عليه السلام، وبالتالي هم لا، هؤلاء هذه الجماعة لا تقول بعدم أو قل باستحالة وقوع النسخ، يقولون بأن النسخ ممكن، لا مانع من وقوع النسخ في نظر العقل، ولكن شريعة موسى عليه السلام شريعة لم تنسخ، وخير دليل عليها ما قاله موسى عليه السلام لليهود: تمسكوا بالسبت أبدا، تمسكوا بالسبت أبدا. يدل هذا على حرمة صيد الحيتان نهار السبت أبدا، وقوله أبدا يدل على الدوام، وديمومة حرمة صيد الحيتان نهار السبت حتى بعد موت موسى عليه السلام خير دليل على أنها شريعة لم تنسخ، خير دليل على أن شريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله هذه شريعة لم تنسخ شريعة موسى. وبعبارة أخرى، الشريعة حينئذ عند هذه الجماعة من اليهود هي شريعة موسى بقرينة التأبيد الذي نقلوه عن موسى عليه السلام. هذه الشريعة باقية ومستمرة ولا نسخ لها، وعليه هذا يكون مانع من القول بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله. الأجوبة عديدة، يشير إلى عدة أجوبة. الجواب الأول: هذه الرواية مختلقة، ونسبت إلى ابن الراوندي، وقلنا ابن الراوندي وهو أبو الحسين أحمد بن يحيى بن إسحاق الراوندي البغدادي، هذا ينسب إليه مذهب الإلحاد والزنادقة، وبالتالي هذه الرواية منسوبة إلى هذا الملحد، وعليه هذه الرواية بوضوح مختلقة. يضيف بعضهم يقول: وأقوى دليل على اختلاقها ما في كتب اليهود من بشارات أنبياء بني إسرائيل بظهور نبي صاحب شريعة بعد موسى عليه السلام. إذا كانت إذا كانت ناس كتبهم ملأة ببشارات أنبياء بني إسرائيل بأنه سيظهر نبيا بعد موسى عليه السلام صاحب شريعة، فهذا خير دليل على كون الحديث المتقدم مختلق. لو فرض بأنه يدل على الدينونة لتنافى حينئذ مع البشارات الموجودة في كتبهم التي تبين بوجود شخص بعد موسى عليه السلام سوف يظهر، وهو ماذا؟ وهو صاحب شريعة. هذا أولا. ثانيا، هذا تقدم البارحة. ثانيا عندما نأتي إلى هذا الحديث، حتى ولو سلمنا نقله، حتى ولو سلمنا أنه لم يختلقه الراوندي ابن الراوندي، ولكنه هذا حديث كما عبرت البارحة في أفواههم، كأنما أطلقوه وتناقلوه وبالتالي تداولته أفواههم، ولكنه ليس لدينا سند موثوق به متصل إلى موسى عليه السلام. لما؟ لأن بخت نصر كان ملكا قد قتل بني إسرائيل وسباهم وأفناهم حتى لم يبق منهم من يوثق بنقله كما عبر، وبالتالي هذا الحديث حتى ولو لم يكن مختلقا من ابن الراوندي، ولكنه حديث تناقلوه، ولا يوجد عندنا سند يوثق به متصل إلى موسى عليه السلام، بعد فرض أن بخت نصر قد قتلهم وسباهم وأفناهم واستأصلهم ولم يقع أحد منهم ينقل هذا الخبر خبرا متصلا بموسى عليه السلام. نعم، بين قوسين، وعلى هذا الجواب الثاني، بين قوسين بالنسبة إلى بخت نصر أشاروا بأن الأقوال والأخبار في تعيين زمانه مختلفة، ولكن لعله عندما نرجع إليها كأنما يمكن أن نفهم هناك جمع، يعني مقتضى الجمع بين الروايات أن نصل إلى وجود رجلان أحدهما كما أشار من نسل الآخر، الأول بعد سليمان في عهد أرميا عليهما السلام، والآخر بعد قتل يحيى بن زكريا عليهما السلام. وبالتالي نعم، بخت نصر مع الرجوع إلى الروايات ليس رجلا واحدا، وإنما هو أكثر من رجل. نعم، غايته كما قلت أحدهما من نسل الآخر، أحدهما كان بعد سليمان عليه السلام والآخر بعد قتل يحيى عليه السلام، وهذا ما أشارت إليه بعض الآيات، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الأرض مرتين، ولا تفسدن في الأرض مرتين، ثم بعد إفسادهما في المرة الأولى يأتي هذا الرجل ويستأصلهم ويفنيهم، وأيضا ما بعد فسادهم في المرة الثانية يأتي أيضا ويستأصلهم، وبالتالي الآية تشير ماذا إلى أنهم أفسدوا في الأرض مرتين، الأولى بعد سليمان والثانية بعد قتل يحيى عليه السلام، فظهر حينئذ أو كان حينئذ بخت نصر هو الذي استأصله. وعليه هذه ليست مهمة في بيانه، المهم عندي بأن بخت نصر أو ابن نصر، بخت يعني بمعنى ابن، بخت نصر أو ابن نصر إنما هو رجل استأصل اليهود على نحو لم يعد لدينا وثوق بأن هذا الحديث المتقدم له سنده المتصل الموثوق به إلى موسى عليه السلام، حتى ولو فرض بأنه غير مختلق، حتى ولو فرض بأنه تردد على أفواههم، هناك لا طريق عندنا لإثبات أنه متصل بعد فرض أنه بخت نصر قد أفناهم قد سباهم قد استأصلهم. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث الرجوع إلى الحديث، يعني حتى ولو سلمنا أن هذا الحديث غير مختلق، حتى ولو سلمنا بأن هذا الحديث له سنده الموثوق به المتصل إلى موسى عليه السلام، ورغم أن بخت نصر أفنى الكثير منهم ولكن بقي بعضهم على نحو يصح حينئذ أن يكون لدينا سند موثوق به متصل إلى موسى عليه السلام، حتى ولو قلنا ذلك، ولكن لا بد من الرجوع إلى دلالة الرواية. تمسك بالثبت أبدا، هل يا ترى المقصود من كلمة أبدا يعني دائما؟ عندما نرجع، يقول عندما نرجع إلى التوراة نرى بأن لفظ أبدا استعمل في التوراة لغير الدوام، استعمل في التوراة في توراتكم استعمل لغير الدوام في أكثر ماذا؟ في أكثر من مثال. أحد يضع بين يدينا عدة أمثلة، أحد هذه الأمثلة يقول مثلا ورد في التوراة بأن العبد يستخدم 6 سنين ثم يعرض عليه العتق في السابعة، في السنة السابعة ثم يعرض عليه، فإن أبى العتق فحينئذ تثقب أذنه ويستخدم أبدا، ويستخدم أبدا. هنا يستخدم أبدا، لا شك بأنه ليس المقصود من أبدا يعني أبدا ودائما، وإنما المقصود من أبدا مثلا ما دام حيا، هذا المقصود. ولكن ليس المقصود من أبدا مثلا ما دامت السماوات والأرض. إذن عندما نرجع إلى هذا المثال نفهم من كلمة أبدا نفهم ماذا؟ نفهم غير الدوام، لأنه بعد السنة السابعة يعرض كما قلنا عليه العتق، بعد السنة السادسة في السنة السابعة يعرض عليه العتق، فإن أبى العتق فإن قبل بقاؤه عند مولاه فحينئذ تثقب أذنه ويبقى عنده إلى الأبد، يبقى إلى الأبد لا ماذا دائما. نعم أبد بمعنى ما دام حيا، وإذا كان هذا هو المقصود فحينئذ نحمل الرواية المتقدمة عندما قال موسى تمسكوا بالسبت أبدا، يعني تمسكوا بالسبت ما دمت حيا، وبالتالي ما دامت شريعتي وما دامت لم تنسخ، ما دمت حيا، ما دمت بين أظهركم، ما دمت حيا، وبالتالي ما دامت هذه الشريعة أيضا باقية ولم يأتي مثلا نبي آخر. أيضا مثلا لدينا مثال آخر في التوراة، في التوراة مثلا أمروا في البقرة التي كلفوا بذبحها، عندما كان لديهم عند اليهود إذا قتل مثلا شخص ليعرفون القاتل يقومون بذبح بقرة، ثم بعد ذلك يضرب بعض البقرة بالبعض الآخر، وحينئذ بشكل أو بآخر يعرفون القاتل. الرواية تقول كلفوا بذبح الشاة، أمروا في البقرة التي كلفوا بذبحها أن يكون لهم، أمروا أن يكون لهم هذا الذبح سنة أبدا، سنة أبدا، ثم عبر أبدا، ثم بعد ذلك نسخ هذا التعبد بهذه السنة، رغم أنه عبر بأبدا ولكنه بعد ذلك نسخ. فعندما يعبر بكلمة أبدا لا يفهم منه الدوام، وخير دليل على أنه نسخت هذه السنة رغم أنه عبر ابتداء عنها بالدوام. وهكذا لدينا مثال ثالث يشير إليه أتركه للعبارة. إذن خلاصته المصنف يرى بأن قولهم تمسكوا بالسبت أبدا أولا قل مختلق، ولو تنزلنا وقلنا بأنه غير مختلق نقول بأن هذا الحديث تناقلته بعض الأفواه ولا قرين على اتصال سنده إلى موسى عليه السلام بعد أن استأصل بخت نصر اليهود، ولم يبقى عندنا من اليهود من اتصل من اتصل إلى موسى، من اتصل بموسى عليه السلام. ثلاثة حتى ولو سلمنا الأول والثاني غير مختلط. وأفنى ما أفنى موسى عليه، أفنى ما أفنى بخت نصر منهم، واستأصل الكثير منهم، ولكن بقي بعضهم على نحو يصح كما قلنا أن يكون لدينا سند موثوق به متصل بموسى عليه السلام. ولكن تعال إلى دلالة الحديث، كلمة أبدا لا يفهم منها الدوام، الدوام الذي يعني عدم وجود شريعة متأخرة عن شريعة موسى. وخير دليل على أن المقصود من أبدا لا الدوام الرجوع إلى توراتهم. يوجد عندنا عدة مصادق وضعنا بين يديكم مصداقين. أقرأ العبارة الأول. نعم. والجواب من وجوه: الأول أن هذا الحديث مختلق ونسب إلى ابن الراود. الثاني لو سلمنا نقله ولم يخترقه الراود، لكن اليهود انقطع تواترهم لأن بخت نصر، لأن ابن نصر استأصلهم وأفناهم حتى لم يبق منهم ما يوثق بنقله. الثالث أن لفظة التأبيد عندما قال تمسكوا بالسبت أبدا أبدا لا تدل على الدوام قطعا، تدل مثلا على المدة الطويلة ولكن لا تدل على الدوام على نحو القطع. فإنها قد ورد، أنا أضع بين يديك شيء لعل مثلا ينسجم مع عبارة المصنف، لعله يفهم من كلمة تمسكوا بالسبت أبدا كأنما يوجد في العبارة جهتين، جهة منظور إليها وجهة مسكوت عنها. تمسكوا بالسبت أبدا قد يقال، وهذا ليس ببعيد، أن يكون المقصود من أبدا الدوام، تدل على الدوام، ولكن لا تدل، هذا مسكوت عنه الجهة الأخرى، ولكنها لا تدل على أنه لا يوجد شيء يقطع ذلك الدوام، كأنما يوجد ما يقتضي دوامه، ولكن هل يا ترى لا يوجد مانع أو لا يطرأ مانع من ديمومة مثلا حرمة صيد الحيتان نهار السبت؟ هذا مش واضح. في عنا جهة منظور إليها في الرواية وجهة مسكوت عنها. الجهة المنظور إليها نعم تدل على الدوام، ولكن لا يدل على أنه لا شيء يقطع ذلك الدوام، لعله يعرض مانع وهو وجود أو مجيء شريعة أخرى بعد شريعة موسى عليه السلام، وبالتالي هذه الشرائع المتأخرة عنه تقطع ذلك الدوام. هذا ليس ببعيد، بل لعله ينسجم مع العبارة، يعني ينسجم مع فهم كلمة أبدا. أبدا نحملها على الدوام، ولكن لا يعني بأنه لا يقطع ذلك الدوام، مسكوت عن أنه يقطع أم لا. فإنها، نرجع إلى المثل، فإنها قد وردت في التوراة. الثالث أن لفظة التأبيد لا تدل على الدوام قطعا، فإن لفظة التأبيد قد وردت في التوراة لغير الدوام. المثال الأول أضع بين يديكم عدة شواهد. الشاهد الأول: كما في العبد إنه يستخدم 6 سنين ثم يعرض عليه العتق في السابعة، في السنة السابعة، فإن أبى العتق ثقبت أذنه واستخدم أبدا. أبدا ما معنى أبدا؟ أبدا يعني مدة طويلة أو ما دام حيا. إذا كانت كلمة أبدا تحمل على هذا المعنى ما دام حيا، فلما لا تحمل تمسك بالسبت أبدا يعني ما دام موسى عليه السلام حيا؟ طيب، ولدينا موضع آخر، وفي موضع آخر من التوراة يستخدم 50 سنة، يستخدم أبدا كأنما 50 سنة تبين أبدا، يعني ليس أبدا أبدا على نحو الدوام، وإنما أبدا بمعنى المدة الطويلة. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني: وأمروا في البقرة التي كلفوا بذبحها أن يكون لهم ذلك، أن يكون ذلك التكليف بالذبح، أن يكون لهم ذلك سنة أبدا أبدا، ثم انقطع ونسخ تعبدهم بها. لو كان أبدا دائما لما كان للانقطاع معنى. ما معنى أنه انقطع تعبدهم؟ يعني ماذا؟ أبدا مدة طويلة ثم انقطع بعد ذلك تعبدهم. طيب وفي التوراة هذا عبر عنه مثال ثالث لعله مثال ثالث لاحظ العبارة. وفي التوراة قربوا إلي كل يوم خروفين. قربوا إلى الله عز وجل كل يوم عندهم هكذا يقولون. قربوا إلي يعني إلى الله عز وجل كل يوم خروفين، خروف غدوة وخروف عشية. لعله لو قال مثلا خروفا فتصبح ماذا بدل بعض من كل، لعله أنسب، وإن كان يصح أن يقول خروف ولكن يكون مبتدأ خبر لمبتدأ محذوف. على كل حال وفي التوراة قربوا إلي كل يوم خروفين، خروفا غدوة وخروفا عشية، أو خروف غدوة وخروف عشية. طيب بين المغرب عشية بين بمعنى عند المغارب، جمع مغرب. لعله السبب في تعدد الغروب، كما لعله في بعض الآيات رب المشارق والمغارب، باعتبار تعدد الأيام، ففي كل يوم الغروب يختلف عن الغروب الآخر، وأيضا باختلاف الأمكنة، ولذا يعبر عنها ماذا بالمغارب. على كل حال خروف غدوة وخروف عشية، عشية عند المغارب بين المغارب. لاحظ قربوا كل يوم خروفين قربانا دائما، عبر دائما ما عبر أبدا، وليس فيه كلام. يعني قربانا مقصود قربانا دائما لاحقا، لاحظ لاحقا هذا الحكم بكم، هذا الحكم لاحق بكم مرافق لكم ودائما معكم، قربانا دائما لاحقا بكم. وانقطع بعد ذلك تعبدهم بهذا الحكم ونسخ. وبالتالي إذا كان أبدا بمعنى الدوام لابد أن لا ينقطع، والمفروض بأنه ينقطع، هذا مثال ثالث. وإذا كان التأبيد في هذه الصور لا يدل إلا على المدة الطويلة ولا يدل على الدوام، انتفت دلالة الحديث المتقدم تمسكوا بالسبت أبدا، انتفت دلالة التأبيد هنا قطعا. أقصى نقطة، أقصى ما في الباب أنه يعني أقصى ما في الباب أن الحديث يدل ظاهرا على أي شيء، على الدوام، ولكن نرفع اليد عن هذا الدوام لوجود الأدلة المعارضة لهذا الظهور. ما هي الأدلة المعارضة؟ بأنه قد قام الدليل القطعي على نبوة الخاتم صلى الله عليه وآله. بعد قيام الدليل القطعي على نبوته صلى الله عليه وآله فحينئذ نرفع اليد عن ذلك الظهور. كل ظهور لا يرفع اليد عنهما دام لم يعارض، فإذا عارضه ماذا ظهور آخر بل قام ماذا أدلة قطعية على نبوته، فحينئذ نرفع اليد عن الظواهر المتقدمة. هي واحد اثنين، لدي البيان المتقدم، كلمة أبدا وإن كانت تدل على الدوام أسلم، هذا ما أشار المسلم، وإن كانت تدل على الدوام، ولكن هل يا ترى تدل أيضا على أن هذا الدوام دوام لا ينقطع أو لا، مسكوت عن إمكانية انقطاع وعدم إمكانية انقطاع هذا الدوام؟ وآية ما يدل تمسك بالثبت دائما أبدا دائما، ولكن لعله هذا ينقطع. الدوام لا دوام لا ينقطع، دوام لعله يطرأ مانع يمنع من ديمومته. أرجع إلى المتن. قال وأخبرهم عن موسى عليه السلام وهو تمسك بالسبت أبدا، وخبرهم بالتأبيد أولا مختلق، اختلقه ابن الراوندي، ثانيا مع تسليمه حتى ولو سلمنا هذا الخبر لا يدل على المراد قطعا، لا يدل على المراد قطعا. لما؟ لأنه كما قلنا المفروض بأن بخت مصر استأصلهم، وبالتالي لم يعد بين يدينا سند موثوق به متصل بموسى عليه السلام، أو لا بد من رفع اليد عن الدلالة، لأن الأبد لا بمعنى الدوام، وإنما الأبد بمعنى المدة الطويلة. قال: والسمع دل على عموم. هنا أيضا التفت وذهب قوم إلى هنا، كأنما الكلام المتقدم شبه عرضها اليهود للقول بأن للقول بأن الشريعة الباقية غير المنسوخة هي شريعة موسى، وبالتالي كلامه المتقدم وشبههم المتقدم على أي شيء تدل على نفي نبوة بالتالي نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما هنا لا، الكلام في التعميم، الكلام في التعميم. النصارى أو بعض النصارى قالوا بأنه نعم بعث النبي محمد صلى الله عليه وآله بعد موسى، ولكن بعث بخصوص العرب، يسلمون بأصل بعثته، ولكن لا يسلمون بأنه مبعوث للعرب ولغير العرب، وبالتالي الكلام في التعميم لا في أصل بعثته. يسلمون بأنه جاء بشريعة جديدة بخصوص العرب، لا أيضا مثلا لغير العرب. طيب ما هو دليلهم؟ دليلهم يعتمدون على قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. هي أقف معها بعد قليل، ولكن ابتداء المصنف يقول: إذا فرض أنهم يقبلون، هو المفروض بأنهم يقبلون بنبوته صلى الله عليه وآله ولو في الجملة، يقبلون بنبوته ولو للعرب. إذا كانوا يقبلون بنبوته ولو للعرب، فيكون حينئذ الكتاب يعني القرآن الكريم حجة عليهم، فتكون الأدلة السمعية في الكتاب حجة عليهم، لأنه عندما نرجع إلى الكتاب نرى جملة من الآيات تدل على أنه لم يبعث بخصوص العرب. إذا لو أعيد، لو قبلنا بأن لو قبل اليهود، لو قبل اليهود بأنه مبعوث من قبله تعالى غايته لخصوص العرب، إذن هم يقبلون بنبوته في الجملة. قبول النبوة في الجملة خير دليل على أن هذا الكتاب الذي جاء به حجة عليهم، حجة عليهم، وبالتالي يمكن حينئذ الرجوع إلى الآيات، ونلاحظ بالرجوع أنها تدل على أنه بعث لسائر الناس لا لخصوص العرب. منها مثلا أضع بين يديك بعض الآيات: لأنذركم ومن بلغه، وأيضا وما أرسلناك إلا كافة للناس، وأيضا مثلا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وبالتالي كلامه واضح والبطلاق. طيب المهم عندنا دليلهم، المهم الدليل عندهم، الدليل كأنما يأتون، طبعا في عنا أدلة أخرى أشار إليها في المثل أتركها للتطبيق، ولكن المهم عندي هذه الجماعة بأي شيء استدلت بقوله تعالى، رجعوا إلى القرآن، وقالوا القرآن يدل على تخصيص نبوته صلى الله عليه وآله بالعرب. يقول الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. إلا بلسان قومه، قد يأتي البعض ويقول، أو هم يقولون بأن الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، يعني بالتالي قومه مثلا قوم النبي صلى الله عليه وآله بني قريش. القرشيون يتكلمون اللغة العربية، فبالتالي يبعث النبي صلى الله عليه وآله بماذا؟ باللغة العربية لهؤلاء العرب. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، ولسان قومه لسان عربي، فبالتالي لا يرسل إلا بالعربية للعرب، هيك كانوا بيقولوا. الشارع يقول: وفيه، يقول غاية ما يدل، لاحظ تقبل أو لا تقبل أضع يديك فهم الشارع، يقول غاية ما يدل بأنه إنما يبعث باللغة العربية، مثلا قومه يحد هكذا يفهم، قومه يحدثهم مثلا بالعربية، وأيضا غير قومه مثلا حتى بالنسبة إلى غير العرب يبعث أيضا إليهم بالعربية. غايته كيف يتواصل معهم؟ يقول مثلا يتواصل معهم عبر مترجم، عبر مترجم. ولكن كيف مكان الآية على أي شيء تدل على أنه يبعث للعربي ولغير العرب، حتى لغير العرب باللغة العربية؟ باللغة العربية غايته، غايته لغير العرب نلجأ مثلا إلى واسطة بينه وبين ماذا؟ وبين غير العرب. واسطة عبارة عن المترجم. بعضهم يقول خارج الكتاب، بعضهم يقول لما لا نفطر؟ طبعا إذا قلنا بأنه عالم بسائر اللغات خلصنا، وهذا الذي لعله يفهم. ولكن بعضهم يقول لما، يعني لو فرض بأنه لا يعلم بلغات غير العرب صلى الله عليه وآله، يتعلم، يتعلم لغتهم ويتحدث معهم مباشرة بلغتهم. إذا فرضنا بأنه غير متقن للغات الغير العربية فيتعلم اللغات الأجنبية غير العربية ويتحدث معهم بلغتهم بعد تعلمه، ولا حاجة مثلا لوجود مترجم. ولعله لا الأول ولا الثاني، نحن نلتزم بأن الأنبياء وخصوص النبي صلى الله عليه وآله الأئمة من أهل البيت عليهم السلام يتقنون سائر اللغات ولا يحتاجون ماذا؟ إلى التعلم. وبالتالي إذا التزمنا بهذا المعنى، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لخصوص قومه يتحدث معهم بالعربية، لغير قومه يتحدث معهم ماذا؟ بلغاتهم. إذا فهمنا من الآية وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، يعني حتى بالنسبة لغير القرشيين يتحدث معهم بالعربية، فلما لا نلتزم بأنه يتعلم ماذا؟ لغة القوم الذي يبلغهم، أو ماذا يجعل واسطة بينه وبينهم وهو المترجم. أقرأ العبارة، لاحظ. أقول ذهب قوم من النصارى إلى أن محمدا صلى الله عليه وآله مبعوث، ولكن مبعوث لدائرة خاصة، لا نسلم بالتعميم، مبعوث إلى العرب خاصة. والسمع يكذب قولهم، لا يكذب قولهم، يلتزمون بأنه مبعوث، وبالتالي إذا كان مبعوث يقبلون بالقرآن، وإذا كان يقبلوا بالقرآن فنرجع إلى القرآن. والسمع والقرآن يكذب قولهم هذا، قال الله تعالى لأنذركم ومن بلغ، وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس، وسورة الجن تدل قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، وسورة الجن تدل على بعثه عليه السلام إلى الجن، وقال عليه السلام بعثت إلى الأسود والأحمر. لا يقال كيف يصح إرساله إلى من لا يفهم خطابه، من لا يفهم خطابه، خطابه هو اللغة العربية، يرسل ماذا؟ يرسل إلى الإفرنج مثلا الذين يتكلمون اللغة غير العربية. يقول لا يقال كيف يصح إرساله إلى من لا يفهم خطابه، إذا كان مبعوثا إلى سائر الناس حتى غير العرب، فكيف يبعث إلى غير العرب ويتحدث معهم ماذا؟ بالعربية. يعني لابد أن يكون، يعني لا يعقل أن، لأن الآية قالت لابد أن يبعث بالعربية وبالعربية وهم لا يفهمون العربية، صار في مشكلة. يبعث بالعربية لقومه، ويبعث أيضا بالعربية لغيره، ولغيره يحتاج إلى وسط أو يتعلم. لا يقال كيف يصح إرساله إلى من لا يفهم خطابه، وقد قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. هي الآية تفتو، يعني إذا فهمنا بأن الآية تدل بأنه يبعث بالعربية حتى لغير قومه، بالعربية حتى لغير قومه، إذا يحتاج إلى واسطة أو يحتاج إلى أن يتعلم. يبعث حتى لغير قومه، غير قومه كيف يبعث إليهم؟ يبعث إليهم فرضتم بالعربية. إذا فرضتم بالعربية يعني بقرشيته بعربيته، فحينئذ عندما يتحدث مع الفرنج بالعربية يتحدث معهم بالعربية ولا يفهمون، يقول نحتاج إلى مترجم. خلصنا. نعم، إلا إذا فهمت من الآية شيء ثاني. إذا لو فهمت أؤكد لو فهمنا من الآية لا بد أن يرسل إلى سائر الأقوام بالعربية، يعني حتى غير العرب بالعربية فيحتاج إلى وصف. وما أرسل، نعم لا يقال كيف يصح إرساله إلى من لا يفهم خطابه وقد قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، لا يقال، لأن نقول لا استبعاد في ذلك، فليبعث لغير قومه ليألف رانجبية العربية غايته يضع بينه وبينه مترجم بأن يترجم خطابه لمن لا يفهم لغته بأن يترجمها مترجم. وليس في الآية أنه تعالى ما أرسل رسولا إلا إلى من يفهم لسانه، وإنما فقط وفقط أخبر بأنه ما أرسله إلا بلسان قومه. غاية ما نفهمه كما يقول الشارح من الآية بأنه يرسل إلى سائر الأقوام بقرشيته بعربيته حتى لألف رنجبية العربية، وعليه إذن يحتاج إلى واسطة بينه وبينهم. الواسطة هي ماذا؟ هي المترجم. ولا يفهم منه بأنه ماذا لا بد أن يرسل بالعربية لخصوص قومه، ولا يرسل ماذا لغير قومه الذين يتكلمون مثلا بغير العربية. من نفهم بأنه لا يرسل إلى الإفرنج لأن الإفرنج يتكلمون بالإفرنج مثلا؟ لا، وإنما نفهم بأنه يرسل بالعربية، عربية سواء لقومه أو لغير قومه. لغير قومه هناك نحتاج إلى واسطة وهي المترجم. وإنما أخبر وجوز قاضي القضاة في يأجوج ومأجوج. بالنسبة إلى يأجوج كأنه يريد أن يشكل، إن قلت تعالى إلى يأجوج ومأجوج، المفروض بأن نبوته بأنه مبعوث إلى سائر الناس، نبوته شاملة للعرب وغيرهم حتى لقوم يأجوج ومأجوج، وبالتالي إذا كانت شاملة لهم فتعالى إلى يأجوج ومأجوج. المفروض كما أشارت بعض الآيات بأن ذي القرنين جعل سدا لهم، وبالتالي منعوا ماذا من الخروج من مكان معين كما أشار بعض الآيات في سورة الأنبياء في سورة الكهف. يفهم منها هل الآيات أنا مش نائلة هون، يفهم من الآيات بأن ذي القرنين ضيق عليهم لأنهم أفسدوا في الأرض ومنعهم، ضيق عليهم بمعنى أنه جعل سدا قويا من الحديد بين جبلين عظيمين، ثم أذاب النحاس عليه فاشتد تماسكه، وبذلك حوصر قوم يأجوج ومأجوج داخله، واندفع بالتالي شرهم وفسادهم عن البلاد. وبالتالي جاء بعضهم لذي القرنين وقالوا لهم بأن يأجوج ومأجوج إنما يفسدون في الأرض، فلجأ ذي القرنين إلى هذا السد، وبالتالي عزلهم عن بقية الناس بسد من حديد. ثم كما أشاروا طبعا الآية ينسجم مع الآيات، تتراجعوا الآيات يشير إليه، في عنا سد يكون من حديد ثم أذاب النحاس، طبعا لم تعبر بالحديد والنحاس ولكن نفهم هيك أنه في عندي سد عظيم من جهتين طوقهم، وبالتالي بعد ذلك أذاب النحاس وفصلهم عن بقية الناس حتى لا يفسدوا في الأرض. وبالتالي هذا يعني بأنهم لم يبلغوا، إذا كانت نبوته صلى الله عليه وآله للعرب ولغيرهم حتى يأجوج ومأجوج، فكيف ماذا نتصور تبليغهم شريعة النبي صلى الله عليه وآله مع أن ذي القرنين إنما عزلهم عن بقية الناس؟ بقول أولا وثاني يجيب بأحد الجوابين، بقول أحد الجوابين بأنه غير مكلف، حالهم حال البهائم، كيف يفترض؟ أو لا يقول بأنه يمكن أن يقترب، لعله بعث هيك يفترض، بعث بعضا لقرب السد ومن وراء السد بدأوا يتكلموا معه، هيك يقول أسرع الإمارة لاحظ. وجوز قاضي القضاة في يأجوج ومأجوج احتمالين، أحدهما أن لا يكونوا مكلفين أصلا وإن كانوا مفسدين في الأرض، كالبهائم المفسدة في الأرض، مفسدون في الأرض غير ما فمكلفين، حالهم حال البهائم المفسدة التي لا تكون مكلفة، وبالتالي لا يحتاج إلى رسول من قبله صلى الله عليه وآله، لا يحتاج ماذا إلى أن يرسل لهم شخص يبلغهم رسالة النبي صلى الله عليه وآله. هذا الجواب الأول. الثاني والثاني أن يكونوا مكلفين وقد بلغتهم دعوته صلى الله عليه وآله بأن يقربوا من الأمكنة، يعني المبلغين بأن يقتربوا من الأمكنة التي يستمعون فيها كلام من هو وراء السد، من وراء السد. أو جواب ثالث، جواب ثالث بأنه لما لا نتصور بطريق أو بآخر، كما أن الأمير عليه السلام بعث للجن وأنذرهم وحاربهم على ما ورد في جملة من الأخبار، لما لا يمكن أن نتصور بأن النبي صلى الله عليه وآله أرسل إليهم شخصا على هيئة، لأنهم لهم هيئات مخيفة، أرسل لهم ماذا شخصا على هيئتهم هيئة يستأنسون بها ويتقبلونها بطريق أو بآخر، كيف عبر السد، كما عبر الأمير إلى الجن وأخبرهم وحاربهم بطريق خاص، لما لا نلتزم بأنه يوجد طريق خاص لعبور هذا السد لشخص يستأنسون بهيئته ويبلغهم؟ على كل حال هذا مش كتير مهم. طيب، وجوز بعض الناس، ما نكفي ولو هذه الفقرة، وجوز بعض الناس أن يكون في بعض البقاع من لم تبلغه دعوته عليه السلام فلا يكون مكلفا بشريعته. نقول يمكن أن نتصور، يعني من قال بأن النبي صلى الله عليه وآله إذا كان مبعوثا لسائر الناس إذن لا بد أن يصل تبليغه إلى سائر ما فبقع الأرض؟ يمكن أن نتصور ولو في جبال هملاي مثلا، بعضهم يقول هكذا، ولو في بعض الجبال في العالم، ولو في بعض المناطق كالقطب الشمالي أو الجنوب لم تصل دعوته صلى الله عليه وآله. لا يقبل الشارح هذا الكلام. يقول وجوز بعض الناس أن يكون في بعض البقاع من لم تبلغه دعوته صلى الله عليه وآله فلا يكون مبلغا بشريعته. الشارح يقول وعندي أن المراد بذلك أحد احتمالين، إن كان عدم تكليفهم مطلقا، يعني هؤلاء الموجودون مثلا في المخعة الفلانية في الأرض الفلانية مقصودكم بأنهم غير مكلفين سواء بلغته دعوة النبي أو حتى ولو لم تبلغه دعوة النبي، هؤلاء أصلا غير مكلفين، يقول هذا باطل. هؤلاء لا تردد بأنهم مبلغون بشريعة حتى ولو فرضت هذه الشريعة غير شريعة النبي صلى الله عليه وآله. يعني يقول لا أقبل أنه يوجد قوم غير مبلغين حتى ولو فرضنا بأنهم لم يبلغوا نبوته صلى الله عليه وآله، ولكن هذا لا يعني بأنهم غير مبلغين بماذا، بنبوات أخرى، بشرائع أخرى. إن كان عدم تكليفي مطلقا سواء بلغتهم بعد ذلك الدعوة أم لا، عدم تكليفي يعني حتى ولو لم تبلغهم، هؤلاء غير مكلفين، هذا ما لا أقبل، فهو باطل قطعا لما بينا من عموم نبوات عليه السلام. يعني بدون إذن لا شك بأنه هؤلاء مبلغين، بلاغهم مبلغين حتى ولو لم تصلهم ماذا النبوة. نعم لعله وهم نفهم منها أنه قبل أن تصل النبوة إليهم لعلهم ناس، لا يعني بأنه غير مبلغين، خل مبلغون شأنا، هيك مبلغون شأنا كأنهم ينتظرون وصول الدعوة إليهم. نعم تصبح هذه الدعوة فعلية عندما تصل إليهم. هيك كانوا بدون الجواب الثاني، وإن كان المراد أنهم غير مكلفين ما داموا غير عالمين بلاه، لأنه بالتالي التكليف مرتبط بالعلم، إذا علموا فهم مكلفون، إذا لم يكونوا عالمين فبالتالي هم غير مكلفين. وإن كان المراد أنهم غير مكلفين ما داموا غير عالمين فإذا بلغتهم الدعوة صاروا مكلفين بها فهو حق. طبعا هذا الكلام فيه كلام إنه نحن نعلم بأن التكليف ليس فرع الوصول والعلم كما أشار في علم الأصول، التكليف بيكون ثابت بسمتك حتى ولو لم تعلم به. نعم التنجيز، التنجيز يعني ما هو مرتبط بالعقاب والثواب مرتبط بالعلم. إذا عرفت أنت وما امتثلت التكليف فحينئذ تعاقب. إذا ما عرفت مش معناته أنك مش مكلف، أنت مكلف غايته ما فغايته لا تعاقب. ولذا مثلا مثلا فلان الذي لم مثلا ترامب مثلا الرئيس الأمريكي مثلا، هل يترى مكلف بناء على الرأي المشهور بأنه مكلف ولكن غايته هل يترى يعاقب أم لا؟ يقولون بأنه غير معاقب إذا لم يعلم. إذا علم بشريعة النبي صلى الله عليه وآله وعلم بأنها هي الحق ولم يقبل عليها فحينئذ الناس فحينئذ يعاقب. وبالتالي العقاب مرتبط بالعلم مش مرتبط العقاب العقاب مرتبط بالعلم، يعني العقاب والتنجيز مرتبط بالعلم لا بأصل التكليف. والسمع أرجع إلى المثل، قال والسمع دل على عموم نبوته صلى الله عليه وآله، قال وهو أفضل يأتي وهو أفضل بدأ قراءة بس ونبلش بالإمام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.